أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. صلى على محمد وعلى آله وصحبه. كان الكلام في صفات الواجب وتقسيماتها، وقلنا أنها تنقسم بتقسيمات متعددة إلى أقسام متعددة. ويذكر المصنف رحمه الله تعالى أهم هذه التقسيمات، وهي تقسيم الصفات الإلهية إلى ثبوتية وسلبية، والثبوتية إلى حقيقية محضة وحقيقية ذات إضافة وإضافية محضة. ومثال الصفات السلبية ما يطلق على الواجب من أنه ليس بجوهر ولا بجسم ولا بمحل للحوادث وأمثال ذلك. وقلنا أن الصفات السلبية لا يشترط أن تكون الألفاظ المبينة لها عليكم السلام مشتملة على حرف السلب، فمثل صفة السبوحية والقدوسية من الصفات السلبية باعتبار معناها، وإن كانت إيجابية باعتبار لفظها. والملحوظ في مقام التقسيم معنى الصفة لا ما يدل عليها. والحقيقية المحضة مثالها الحياة، وقلنا أن المقصود بالحقيقية المحضة ما يكون لحاظ الذات بنفسها من دون ملاحظة حيثية أخرى من تقييدية أو تعليلية دخيلا في اتصاف الذات بتلك الصفة. فإذا لاحظنا الواجب بنفسه أمكن أن يوصف بأنه حي، ولا نحتاج في توصيفه بالحياة إلى حيثية تقييدية ولا إلى حيثية تعليلية. والحقيقية ذات الإضافة مثالها العلم، وقلنا أن المقصود بالحقيقية ذات الإضافة الصفات التي لا تتوقف على المضاف ولكن يلزمها المضاف، لا تتوقف على الإضافة ولكن تلزمها الإضافة كالعلم. فإن توصيف الذات الواجبة بالعلم لا يتوقف إلا على ملاحظة العلم، لا ملاحظة حيثية تقييدية ولا ملاحظة حيثية تعليلية. نعم، ثبوت العلم للواجب مستلزم لثبوت المعلوم، وأقصد بالاستلزام هنا الاستلزام المفهومي، الاستلزام الوجودي حتى يلزم تقدم العلم على مرتبة المعلوم في الخارج، فيثبت العلم بلا معلوم ويقال أن مفهوم العلم لا يثبت بلا معلوم. بل نقول أن الملحوظ في الحقيقية ذات الإضافة ملاحظة مبدأ المشتق. لاحظوا هنا هذه النكتة الهامة، وهي أن كل ذات ينطبق عليها مشتق، فلا بد من وجدانها لما يكون مبدأ الاشتقاق. فمثلا قولنا زيد قائم، الجدار أبيض، عمرو نجار، هذا مفتاح، وما إلى ذلك من موارد إطلاق المشتقات. في كل مشتق يوجد ما يكون مبدأ للاشتقاق، كالفتح في المفتاح، والنجارة في النجار، والقيام في القائم، والبياض في الأبيض، وهذا ما يسمى بالمبدأ، سواء كان ذاتا كاللبن في اللابن أو حدثا كالنجارة في النجار، لا فرق في هذه من هذه الناحية. ومثل هذا المبدأ تارة يكون حيثية انضمامية في موصوف المشتاق كالبياض في الجدار، بحيث يكون البياض زائدا على وجود الجدار. ما لم ينضم المبدأ وهو البياض إلى الجدار لا يوصف الجدار بأنه أبيض، وتارة يكون المبدأ قائما بالذات لكن لا كقيام البياض بالجدار وهو القيام الانضمامي، بل قائم بالقيام الانتزاعي كقيام الزوجية بالأربعة في قولنا الأربعة زوجون. وفي مثل هذه الصورة نقول أن الزوجية متحدة بالأربعة، عليكم السلام ورحمة الله، متحدة بالأربعة، هذا النحو من الاتحاد. طبعا الاتحاد لا في مقام الذات والحمل الأولي، بل الاتحاد في مقام الوجود، لذلك يكون الحمل شائعا صناعيا. وتارة يكون مبدأ المشتق متحدا بالذات من جميع الجهات كإطلاق العلم على الذات الواجبة في مسألة علم الواجب بالذات، فإن علم الواجب بالذات متحد مع الواجب من جميع الجهات من دون لزوم كثرة. زين، فتقول الله عالم، بحيث تكون الذات بالذات عين العلم من دون مغايرة. في مثل هذا المورد نقول أن علم الواجب بالغير، علم الواجب بالغير يلحظ من جهته، مرة يلحظ من جهة إطلاق مفهوم العلم، وهنا يكون مفهوم العلم زائد، أقصد بمفهوم العلم خصوصية العلم من حيث هو متعلق بالغير، متعلق بالغير، يعني إذا لاحظنا الغير ثابتا مع الواجب فثبوت الغير بما هو غير مع الواجب زائد على الواجب، هنا يكون العلم زائدا. أما إذا لاحظنا مبدأ ومنشأ صدق عنوان المشتق وهو العالم بالغير، كيف أصبح الواجب عالما بالغير؟ يقولون لأنه عالم بالذات، والعلم بالسبب علم بالمسبب، فمن جهة علمه بذاته يعلم غيره، يقولون الواجب ينال الكل من ذاته. بهذا اللحاظ يطلق على الواجب أنه عالم والمعلوم متأخر. هنا نقول أن مثل هذا العلم حقيقي ذو إضافة، حقيقي ذو إضافة، سيأتي أن الصفات الحقيقية متحدة بالذات، مورد اتحاد الصفات الحقيقية ذات الإضافة بالذات هو هذا المورد، وسيأتي لذلك إن شاء الله مزيد تفصيلا في المسائل الآتية. أما طبعا الصفات الحقيقية ذات الإضافة باعتبار اتحادها بالذات لا يلزم من تكثرها تكثر الذات، فهناك قدرة وهناك علم وهناك إرادة، بناء على أن الإرادة من الصفات الذاتية أو يكون لها معنى يكون من الصفات الذاتية، هذه صفات مختلفة لكن المصداق والمطابق لها واحد بسيط من جميع الجهات. ومثال الإضافية الخالقية والرازقية، فإن الخالقية والرازقية من الصفات التي لا تطلق على الواجب إلا بملاحظة غيره. وهنا نكتة لا بد من الالتفات إليها، وهي أن الصفات التي تحمل على الذات في مقام الذات من دون أن تتوقف على انضمام حيثية أخرى كلها لا بد أن تكون ثبوتية، كل ما يحمل على الذات من دون ملاحظة حيثية أخرى فلا بد أن يكون ثبوتيا، وباعتبار أن الذات بسيطة فلا بد أن يكون مصداق جميع الصفات أمرا واحدا بسيطا لئلا تلزم الكثرة في ذاته. وعندنا حكم، الحكم الأول أن كل ما يحمل على الذات بالذات من دون حيثية تقييدية ولا تعليلية هذا لا بد أن يكون ثبوتيا ويستحيل أن يكون سلبيا، إلا أن يكون المراد بالسلب سلبا يرجع إلى الإثبات كما سيأتي إن شاء الله تعالى. الأمر الثاني الذي يترتب على هذا أنه إذا وجدنا صفات تحمل على ذات من هذا القبيل وتنطبق على الذات من هذه الجهة، أي من جهة الذات لا من جهة الذات المقيدة، فلا بد أن تكون كل تلك الصفات على تكثرها راجعة إلى أمر واحد. فمثلا الحياة تحمل على الذات بالذات، والعلم يحمل على الذات بالذات، والقدرة تحمل على الذات بالذات، وهكذا كثير من الصفات. إذن لا بد من القول أن هذه الصفات ثبوتية، إذ المفروض أن الذات التي نتكلم عنها هنا عين الوجود، ولا تزيد لا يزيد عليها شيء من الوجود ولا ينقص عنها شيء من الوجود، هي بحث الوجود وصرف الثبوت. ولا بد في كل ما يصدق على شيء بالذات من دون ملاحظة حيثية تعليلية ولا حيثية تقييدية أن يكون مصداق العنوان متحدا بمبدأ اشتقاق ذلك العنوان تماما. مثلا صدق عنوان القائم على زيد لا يعقل أن يكون من ناحية إنسانيته، وإلا لازم أن يكون كل إنسان قائما، ولما اختلف زيد عن غيره من الناس. فإذا مصداق القائم في الواقع هو حيثية القيام، ومصداق الزوجية في الأربعة حيثية الزوجية، ومصداق البياض في الجدار حيثية البياض. فإذا قلنا أن مصداق العلم في الذات الواجب عين الذات، إذن لابد أن تكون الذات عين العلم حتى يصدق على الذات عنوان عالم. إذا كان مصداق عالم في الذات الواجبة عين الذات من دون حيثية تقييدية ولا تعليلية، إذن لابد أن تكون الذات عين العلم، لأن العالم إنما ينطبق على العلم أولا وبالذات، وعلى غير العلم بواسطة اتحاده بالعلم. فإذا كان مصداق عنوان العالم الذات بالذات، إذن هي عين العلم بالذات. إذن كل ما يكون مصداقا لعنوان من العناوين المشتقة بالمعنى الأصولي في مقام ذاته فلا بد أن يكون واجدا لمبدأ الاشتقاق في مقام ذاته. الأربعة زوج بالذات، إذن الزوجية متحدة مع الأربعة في مقام الذات. نعم، باعتبار أن الحمل شائع صناعي فدائرة الاتحاد بين الأربعة والزوجية دائرة الوجود لا دائرة الماهية، ثبوت الماهوي. الواجب إذا كان عالما بالذات فلا بد أن يكون عين العلم، إذا كان قادرا بالذات فلا بد أن يكون عين القدرة. من هنا نقول أن كل ما يحمل على الذات التي هي عين الوجود لا بد أن يكون مبدأه ثابت في تلك الذات هذا أولا، ثم لا بد أن يكون مبدأه ثبوتيا، إذ لو كان المبدأ سلبيا والذات ثبوتية لزم اتحاد الإيجاب والسلب والوجود والعدم، وهذا مستحيل. إذن لا بد أن تكون الذات عين العلم، ولا بد أن يكون العلم عين الوجود. أما اتحاد الذات بالعلم فلأن مصداق العالم هو الذات بما هي هي، وقد عرفت أن العالم هو عين العلم بالذات. وأما أن العلم عين الوجود فلأن الذات عين الوجود بالبرهان. إذن لا بد أن نقول أن كل ما يصدق على الواجب في مقام ذاته فهو وجودي بحت. ثم إنه نجد أن صفات مثل القدرة والعلم والبهجة ومثلا السامع والبصر والكلام على قول أو على تفسير وأمثال ذلك من الصفات الذاتية تنطبق كلها على اختلافها على ذات واحدة، فإما أن تكون كثيرة مصداقها واحد فيلزم كثرة الواحد ووحدة الكثير وهذا مستحيل، وإما أن تكون صادقة على الذات الواحدة من جهة واحدة بحيث يكون الاختلاف في المفهوم والاتحاد في الصدق والوجود، وهذا هو الصحيح. فإن الصفات التي تصدق على ذات واحدة بالذات من دون ملاحظة حيثية تعليلية ولا حيثية تقييدية لا بد أن تكون متحدة في آخر الأمر راجعة إلى جهة واحدة. والمقصود بذلك أن مصداق العناوين الصادقة على الواجب في مقام الذات هو عبارة عن الذات البسيطة التي تنتزع منها مفاهيم مختلفة باعتبارات مختلفة. فمثلا علمه بذاته مصداق للقدرة، لأن علمه بذاته عبارة عن إحاطته بما هو مسبب عنه، وهذا موجب لصدق عنوان القدرة عليه، وعلمه وقدرته موجبان لصدق عنوان السمع عليه، وسمعه كذا موجب لصدق عنوان البصر، وأمثال ذلك من الترتب في انطباق العناوين، لكن هذا الترتب في مقام مفهوم، أما في الخارج والوجود فكل هذه الحيثيات ترجع إلى حيثية واحدة. وهنا نقطة يؤكد عليها مثل صدر المثلهين على الله مقامه، حيث يقول أن كل الصفات الوجوب الثبوتية ترجع إلى صفة واحدة هي وجوب الوجود. مقصوده قدس الله نفسه من رجوع الصفات الثبوتية إلى وجوب الوجود أن كل هذا التعدد في مقام التوصيف والنعت لله سبحانه وتعالى مرجعه إلى نحو وجوده جل وعلا، بمعنى أن وجوده وجود خاص لا سبيل لمعرفته إلا بأن يقال أنه عالم قادر محيط سميع بصير. فمهما تعددت هذه الصفات إلا أنها تشير إلى حيثية واحدة هي حيثية كونه وجودا خاصا، تلك الحيثية عبر عنها بوجوب الوجود. إذن لا ينبغي أن يقال عن وجوب الوجود هنا أنه صفة تتنافى مع الذات، لا، هذه الصفة في الواقع بيان لمرتبة الذات، كما أن المادة تختلف عن الصورة بأنها هذه المرتبة، كذلك وجود الواجب يختلف عن الممكن بما السمع والبصر والحياة والقدرة وأمثال ذلك. ولكن مقصودنا بهذه النعوت الإشارة إلى المرتبة الخاصة، لأن تلك المرتبة فيها جهات متعددة، بل هي مرتبة بسيطة وجود واحد ليس بكثير. هذه نقطة. ثم إن مرجع الصفات السلبية كلها إلى سلب الإمكان، بمعنى أنه كما أن الصفات الثبوتية ترجع إلى صفة واحدة هي عبارة عن وجوب الوجود الذي هو إشارة إلى خصوصية المرتبة الواجبية وبيان لنحو تأكد وجوده جل وعلا، كذلك الصفات السلبية هي على تكثرها في مقام التعداد والمفهومية، لأنها ترجع إلى صفة واحدة، هي أن ذلك الوجود ليس بممكن، ليس بالوجود الإمكاني. فكما أنك تشير إلى ذات زيد فتقول مررت برجل يسمى زيدا، كذلك قد تشير إلى ذات زيد فيما إذا انحصر وجود الإنسان في الدار في زيد وعامر، تقول مررت برجل في الدار ليس بعمر، عندما عرف الانحصار يكون هذا نحو تحديد، بعد هو تحديد في آخر الأمر، كما بينته بقولك زيد بينته بقولك ليس بعمر. لكن مثل هذا السلب لا يجوز على الواجب إذا كان مستلزما للتحديد، لأن سلب العمرية عن زيد والزيدية عن عامر يؤدي في آخر الأمر إلى أن ذات زيد مركبة من حيثيتين، حيثية وجودية هي كونه نفسه، وحيثية سلبية هي كونه مغايرا لغيره. ومثل هذا التركيب لا يجوز على الواجب لأنه خلف البساطة التي تقدم البرهان عليها. إذن لا يمكن أن يسلب عن الواجب شيء يكون سلبه مستلزما لمغايرته لما هو مسلوب، بمعنى أن المسلوب لا يمكن أن يكون شيئا وجوديا، إذ لو كان المسلوب شيئا وجوديا لكان السلب معناه مغايرة موضوع السلب لما هو مسلوب. هل مقدار من المغايرة؟ هذا مستحيل على الواجب تحديدا، يستحيل أن يحدد الواجب ولو بمثل التفضيل والتفاوت. فإذا تقول زيد ليس بعمر وعمر ليس بزيد، لكن الواجب لا يسلب عنه شيء موجود. لذلك ورد في الدعاء يا فاقد كل مفقود، أو فاقد كل، مو كل موجود، فاقد كل مفقود، بمعنى أن فقد الواجب لشيء يرجع إلى أن ما يفقده الواجب هو في واقعه وذاته وهويته هو مفقود. إذن هذا في الواقع يرجع إلى سلب النقص وسلب سلب، وذلك يرجع في الواقع إلى الإيجاب وتأكده، لأن سلب السلب إيجاب ونفي النفي إثبات وعدم العدم وجود. زين، فإذا إذا قلنا إن الله ليس بجسمين فمقصودنا أنه ليس بمحدود بالحد الخاص الذي هو عدمي، وإذا قلنا ليس بجوهر كذلك نقول إنه ليس بمحدود بالحد الخاص، وكل الحدود ترجع في الواقع إلى الإمكان، لأن الإمكان منبع التحديد، كل ما هو محدود فحده إمكانه. نعم الإمكانات تتفاوت بتفاوت الذوات، هناك إمكان العقل وهناك إمكان الجسم وهناك إمكان الجوهرية وهناك إمكان المادة وهناك إمكان الصورة وهناك إمكان زيد، حتى نصل إلى إمكانات واقعية لها نحو من الواقعية، كإمكان الدجاجة في البيضة الذي هو أمر وجودي لكنه محدود. الله سبحانه وتعالى ينزه عن كل حد، وكل الحدود ترجع إلى الإمكان. إذن كل الصفات السلبية ترجع إلى صفة واحدة، هي أنه ليس بممكن، ونفي الجنس نفي للأفراد، نفي الطبيعة نفي لأفرادها. إذا قلنا أنه ليس بممكن فهذا في نفس الوقت سلب للجسمية والجوهرية والزيدية والعمرية وما إلى ذلك، ولكن كل هذه المعاني سلبية. إذن كأننا نقول إن وجوده ليس بمحدود وأن كماله مطلق جل وعلا. إذن كما أن الصفات الثبوتية ترجع إلى صفة واحدة هي وجوب الوجود، الصفات السلبية ترجع إلى صفة واحدة هي سلب الإمكان، وسلب الإمكان سلب السلب، وسلب السلب يرجع إلى الوجود. إذن الصفات السلبية ترجع إلى الصفات الثبوتية، والصفات الثبوتية ترجع إلى وجوب الوجود. وقد عرفت أن المقصود بوجوب الوجود الذات، إذن كل الشؤون الذاتية الإلهية والأسماء الربانية ترجع إلى الذات، أيما تدعو فله الأسماء الحسنى. وأما الصفات الإضافية وهي عبارة عن كونه خالقا وكونه رازقا وكونه باسطا وكونه راحما وكونه معطيا وواهبا وأمثال ذلك، فإن هذه الصفات وإن تعددت بتعدد أطراف الإضافة، كما عرفت من أن الصفة الإضافية تقوم بالطرفين، فتتعدد الصفات الإلهية بتعدد أطراف الإضافة، فخالقيته لزيد غير خالقيته لعمر، وخالقيته لزيد غير خالقيته لبكر، وخالق رازقيته غير خالقيته، وواهبيته غير قابضيته وأمثال ذلك، إلا أن هذا التعدد ناشئ من ملاحظة الأطراف وناشئ من ملاحظة المفهوم. لكن كل هذه الصفات ترجع إلى صفة واحدة هي عبارة عن صفة قيوميته، ولهذا الرجوع معنيان، لهذا الرجوع معنيان. المعنى الأول لرجوع الصفات الإضافية إلى صفة واحدة هي عبارة عن صفة قيوميته، ما يحتاج إلى الالتفات، وهو أن الصفات الإلهية على قسمين: قسم يكون عين كمال الواجب كالعلم والقدرة والسمع والبصر، فإنك لو نفيت مثل هذه الصفة عن الواجب يكون النافي عين نسبة النقص إليه جل وعلا، وهذا أمر مستحيل، فلا يمكن نفي العلم ولا يمكن نفي القدرة ولا يمكن نفي السمع ولا يمكن نفي البصر أمثال ذلك. وأما الصفات الإضافية فقد تقدم أنه يمكن نفيها، تقول الله لم يخلق، الله ليس بخالق الآن يعني. الفارق أن العلم عين الكمال فيكون نفيه نفيا للكمال، وأما الخالقية فهي ليست كمالا ولكنها لازم الكمال، بمعنى أن كمال الشمس، ولله المثل الأعلى، وقد جعل الله سبحانه وتعالى مثل الشمس آية من آياته، فلنا أن نستعمل الشمس مثالا، نقول الشمس موجود شريف أشرف من الكوكب المظلم، لأنها تنير ولأنها تنضج الثمار ولأنها تدفئ وأمثال ذلك من المنافع. هل كمال الشمس لأن هذه المعاليل المترتبة عليها تترتب عليها حتى يلزم تكامل العلة بمعلولها؟ يعني هل زيد وصل إلى هذه المرتبة من العلو والمجد والشمس تصل إلى هذه المرتبة من العلو والمجد لأنها تعطي أو لأنها بحيث تعطي؟ كمال الشيء هل هو نفس فعله أو كمال الشيء كونه من التكامل والكمال بحيث يترتب عليه الفائدة؟ من الواضح أن كمال الشيء ليس بالفائدة، بل كمال الشيء بحيث يترتب عليه الفائدة. تلك الحيثية التي تترتب عليها الفائدة سوف تتحد مع الذات، بمعنى أن تكامل الذات بكمالها الذاتي لا بفعلها الذي يترتب عليها، وهذا في الواجب متحقق في مثل الخالقية والرازقية. فإن كمال الله سبحانه وتعالى أي كونه في مرتبة مجده وعلوه جل وعلا ليس من جهة أنه قد خلق الخالق، كيف هو غني عن خلقه سبحانه وتعالى، فلو كان كماله لأنه قد خلق لاحتاج في ثبوت كماله إلى وجود خلقه، وهذا عين الفقر والحاجة، وهذا خلف الغنى والوجوب. إذن كماله إنما هو باعتبار ذاته بحيث تخلق. نعم قد يلزم من انتفاء الخلق انكشاف انتفاء الكمال، لأنه يلزم من انتفاء الخلق انتفاء الكمال، فانتفاء الخلق ناشئ من انتفاء الكمال لأنه مستوجب لانتفاء الكمال. إذن الخالقية ليس لها أثر في كمال الله لا وجودا ولا عدما، لا وجود الخلق يعطي الواجب الكمال لأن الخلق إنما يصدر من الكامل، فلو ثبت الكمال بالخلق لزم الدور ويلزم الخلف، ولا في العدم أيضا يكون للخالقية تأثير، لأن انتفاء الخلق يكون باعتبار انتفاء الكمال مسببا عنه فلا يكون مستوجبا له. إذن لا الخالقية تعطي الواجب الكمال ولا انتفاء الخالقية يلزمه نفي كماله، يعني يسبب نفي الكمال عن الواجب. إذن كمال الواجب أجنبي عن الخلق زائد على الخلق. نعم بين الخلق وبين كمال الواجب تلازمون بحيث ينكشف من انتفاء اللازم انتفاء الملزوم. إذا عرفت هذا نقول كل الصفات الإضافية ترجع إلى إضافة واحدة، إلى صفة واحدة هي صفة القيومية. الآن طبعا نحن لسنا بصدد إرجاع الصفات الإضافية إلى الصفات الفعل الذاتية، لا، نقول كل الإضافات على اختلافها وتعددها كخالقية زيد وخالقية عمرو وخالقية عالم المادة وخالقية عالم التجرد وخالقية الغيب وخالقية الشهادة والرازقية والواهبية على اختلاف مراتبها الكلية والجزئية، كل هذه الصفات ترجع إلى صفة واحدة إضافية هي صفة قيوميته. والمقصود بذلك أن كل هذه الصفات ترجع إلى صفة واحدة، تلك الصفة لها جهة بتلك الجهة تتحد بالذات، بمعنى أن كل الصفات الفعلية تنشأ من صفة ذاتية واحدة هي وجوب وجوده. فمثلا الشمس ما هي؟ الكوكب المشرق. طيب إشراق الشمس مأخوذ في ماهية الشمس أو من آثار وجود الشمس؟ من آثار وجود الشمس، لكن مع ذلك يجعل معرفا للشمس، هذا القيد. هذا الإشراق يجعل معرفا لأنه من لوازم الذات، هناك خصوصية في الشمس، إذا وجدت وجد الإشراق. كذلك الواجب هو من يكون بحيث يخلق ويرزق ويحيي ويميت ويقبض ويبسط وهكذا. إذن كل هذه الصفات الفعلية ترجع إلى صفة واحدة، ترجع إلى صفة واحدة، تلك الصفة باعتبار ما تكون متحدة بالذات، لأن ترتب الفعل على الذات لا بد أن ينتهي إلى جهة تستلزم صدور الفعل، تلك الجهة إن كانت أجنبية زائدة احتاجت إلى علة، لأن كل عرضي معلل، حتى ننتهي إلى جهة من لوازم ذات الفاعل، من لوازم ذات الفاعل. كما يقال أن اللازم ملازم للملزوم بالذات والملزوم ملزوم بالذات، يعني لا نحتاج في تعليل الملازمة إلى علة. كذلك الصفات الفعلية ترجع إلى صفة واحدة، تلك الصفة ملازمة للذات بحيث تكون في الذات خصوصية متحدة معها تلزمها هذه الإضافات. هذا معنى. إذن المعنى الأول لرجوع الصفات الفعلية إلى صفة واحدة هي أن الصفات الفعلية كلها باعتبار أنها من لوازم كمال الواجب ترجع إلى كمال متحد بالذات. لكن هذه النقطة وهي رجوع الصفات الفعلية إلى كمال يكون متحدا بالذات يحتاج إلى توضيح، لأنه ربما يخفى الحال ما لم نستطع أن نرجع الصفات الفعلية كلها إلى صفة فعلية واحدة. نحن في السابق في المسألة السابقة كنا نتكلم عن رجوع الصفات الفعلية إلى صفة واحدة هي متحدة بالذات، الآن نريد أن نتكلم عن رجوع الصفات الفعلية على اختلافها إلى صفة فعلية واحدة. إذا استطعنا أن نبين رجوع الصفات الفعلية المتكثرة إلى صفة فعلية واحدة نكون قد خطونا خطوة واسعة نحو بيان كيفية رجوع الصفة الفعلية إلى الصفة الذاتية. بيان ذلك أن الصفات الفعلية متكثرة واقعا، بمعنى أن للخالق مع كل مخلوق نسبة خاصة مباينة لنسبته مع المخلوقات الأخرى، فباعتبار أن الخالقية نسبة قائمة بالطرفين تتعدد بتعدد الأطراف، فخالقية الله سبحانه وتعالى لزيد غير خالقية الله العامر، وغير واهبية الله لزيد وغير قابضية الله لزيد. إذن هناك صفات فعلية متكثرة باختلاف مفهوم الصفة وباختلاف تعدد وباختلاف الأطراف، خالقية ورازقية وراحمية وباسطية بالنسبة إلى زيد، وخالقية بالنسبة إلى زيد، وخالقية بالنسبة إلى عمر، واهبية بالنسبة إلى زيد، واهبية بالنسبة إلى عمر، وهكذا. فتتعدد الصفات الفعلية بتعدد أعيان الأفعال، باعتبار أن الله سبحانه وتعالى قد خلق هذه الأمور التي لا تحصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. إذن صفات الله الفعلية لا تحصى باعتبار أن أفعال الله ونعمه أيضا لا تحصى. لكن كل هذا التعدد لا يتنافى مع وحدة فعل الله من جهة أخرى المعبر عنها بقوله تعالى وما أمرنا إلا واحدة. بيان ذلك أن الواجب بحث الوجود ومحض الثبوت وصرف التحقق وعين الخارجية، هذا من جهة، وصرف الشيء لا يتثنى ولا يتكرر، إذن هو واحد بالوحدة المحضة، الوحدة الحقة الحقيقية التي لا يمكن أن يفرض معها ثاني. من جهة أخرى الموجودات في مقام ذواتها، أي في مقام ما يذكر في جواب السؤال عنها بما هي، تكون مختلفة، واختلافها باعتبار اختلاف حقائقها، وتلك الحقائق الثبوت أجنبي عنها، فالإنسان حقيقته حقيقة خالية عن الوجود والعدم، تستوي نسبتها إلى الوجود والعدم، وهي الماهية. ماهية الإنسان غير ماهية الشجر، ماهية الشجر غير ماهية السماء، ماهية السماء غير ماهية الأرض، وهكذا. إذن هنا نصل إلى طرفين، طرف هو عين الوحدة، وطرف شأنه الكثرة، طرف شأنه الكثرة. ولا توجد مسانخة أصلا بين الوجود البحث وبين هذه الماهيات، لأن هذا عين الوجود وعين الضرورة وهذا عين الإمكان، فكيف نربط بينهما؟ الرابط بينهما باعتبار تعلق الجعل بالوجود كما تقدم هو نفس الوجود المجهول، نفس الوجود المجهول. ونحن في بحث الجعل بينا معنى كون الوجود رابطا، وأن المقصود برابطية الوجود ليس هو عبارة عن قيام الوجود بأمرين فعليين، لأنه يلزم من ذلك وجود الماهية قبل الوجود، بل المقصود بجعل الوجود هو أن الله سبحانه وتعالى قد رش على الموجودات من مراتب نوره الأسنى حتى استضاءت هياكلها بذلك النور الإلهي، ذلك النور هو الموجود بحق، وبتبعه تتصف الماهيات بأنها موجودة. إذن المقصود برابطية الوجود ليس أن الوجود نسبة بين أمرين فعليين، بل المقصود أن الوجود المطلق أصبح متعينا في مرتبة الإنسانية بصورة الإنسانية، يعني ظهر المطلق بصورة المقيد، صورة هذا المقيد، هذا المقيد، ذاك المقيد. القيود هي عبارة عن الماهيات. نعم، القيود عبارة عن الماهيات، هذه الماهيات أمور اعتبارية. إذن إذا لاحظت ذات المطلق المقيد، ذات المقيد هو بعد على إطلاقه، لكن إن لاحظت المرتبة قلت إنه مقيد، وهذا التقييد اعتباري. خب، هذا المطلق هو فعل الله سبحانه وتعالى، هذا المطلق هو فعل الله. اختلاف مراتب الفعل بالإطلاق والتقييد، بالتقدم والتأخر، بالتجرد والثبات، بالتجرد والمادية، بالثبات والتغير، لا يؤدي إلى اختلاف ذاته، بل هو اختلاف في ظهوراته. لذلك لما سمع بعض العلماء من شخص يترنم بقوله كل يوم هو في شأنين، قال ذلك العالم شؤون يبديها لا شؤون يبتديها، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى ليس اليوم خالقا لزيد غدا يخلق عمرو، لا، هو خلق عمرا من الأزل، لكن ظهور عمرين هذا متأخر. الآن كيف يكون قد خلق عامر وعامر لم يوجد لك أمر آخر، لكن الكلام هو أن هنا فعلا واحدا هو عبارة عن إيجاد الواجب لذلك النور المطلق، ذلك النور متحد بالماهيات في مراتبها المتفاوتة، وتلك المراتب المتفاوتة تكون منشأ لانتزاع الكثرة كانتزاع عنوان ماهية عامر وباكر وكذا، وأيضا انتزاع عنوان خالقية زيد وخالقية عامر، ولكن في مرتبة المطلق لا يوجد عندنا إلا فعل واحد. الله بالنسبة إلى ذلك الفعل الواحد مقوم قيام قائم، إذن كل الصفات الفعلية ترجع إلى صفة فعلية واحدة هي عبارة عن فعل الله لذلك النور. ذلك النور باعتبار اختلاف مراتبه ينقسم إلى رزق وخلق وأحياء وإماتة وقبض وبسط وظهور وبطون في بعض الموارد وهكذا، وإلا فإن هذه الصفات كلها ترجع إلى صفة واحدة هي الصفة الفعلية الواحدة إيجاد ذلك النور. ذلك الإيجاد لذلك النور من لوازم كمال وجوده، لذلك كل الصفات الفعلية ترجع إلى صفة فعلية واحدة، وتلك الصفة الفعلية تستند إلى كمال الوجود، تستند إلى كمال الوجود. ولذلك قلنا أن رجوع الصفات الفعلية إلى القيومية بهذا المعنى، وإن شئت قلت أن الصفات الفعلية كلها ترجع إلى صفة القيومية، والقيومية تعبر عن جهتين، جهة فعله جل وعلا وجهة غناه الذاتي، كما أن الماء يعبر عنه بأنه طهور، ثم إذا أريد بيان معنى الطهور يقيل الطاهر بذاته المطهر لغيره. طبعا بعضهم قال أن الطهور عبارة عن صفة لازمة لفظا متعدية معنى، يعني في الواقع الطهور وإن لم يتعد في اللفظ إلى مفعول، لكنه في المعنى هو عبارة عن المطهر لغيره، هكذا قال بعض الفقهاء. ولكن نستطيع أن نستفيد من مما ذكروه في ذلك المقام فيما نحن بصدد بيانه، فنقول أن من المعاني التي ذكرت للطهور أنه المبالغ في بيان طهارته، يعني البالغ مرتبة عالية من الطهارة. خب ما هي المرتبة العالية من الطهارة؟ هنا عندنا مراتب، هناك شيء طاهر بحيث تزول طهارته كالمائعات غير الماء، هناك شيء طاهر في نفسه لا يحتاج إلى مطهر ولكنه لا يطهر غيره، هناك شيء طاهر بالذات طهارة لا تزول وهو مطهر لغيره. هذا قولنا وهو مطهر لغيره بيان لشدة طهارته لا أنه بيان لطهوريته، الطهورية إشارة إلى تلك الخصوصية في الطهارة، كون الشيء بحيث يطهر غيره هذا عبارة عن طهوريته. إذن الطهور ليس هو ما يطهر غيره بل هو ما يكون بحيث يطهر به غيره وبحيث يطهر غيره، وبذلك تكون الطهورية من الصفات اللازمة حتى في المعنى، لكن لازمها التعدي، لازمها التعدي. كذلك في المقام نقول القيومية، القيوم ما هو القيوم؟ القيوم هو القائم بالذات المقوم للغير، طبعا المقوم للغير ليس كمالا، لازم كماله بمعنى أن هناك قائم بالذات بمعنى أنه يكون مستاقا لحمل الوجود لكن بحيثية تعليلية، وهناك ما يكون قائما بالذات بمعنى أنه يكون مصداقا لحمل الوجود لكن بحيثية تقييدية، والجمع بين قولنا قائم بالذات وبين حيثية تقييدية يمكن أن يكون مسامحة يمكن أن يكون لا بالدقة، بعد لو دققنا كما في الماهية، الماهية تحتاج إلى حيثية تقييدية لكن مع ذلك شنو جوهر ولا عرض؟ جوهر. لاحظوا الماهية في الإنسان جوهرية والجوهرية عبارة عن القيام بالذات، مع أنها محتاجة إلى حيثية تقييدية بهذا اللحاظ. نعم، هناك أمر هو قائم بالذات ومقوم للغير، وهذا قيامه بذاته. هو قيامه بذاته أن يكون مقوما للغير، وهذا ما يعبر عنه بأنه فوق التمام. التطبيق غدا إن شاء الله تعالى، وصلى الله على محمد وآله.